إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب 68 في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها. في الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن سعد ابن يحيى الرقي قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي قال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدثني أبو يحيى الكلاعي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن، كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه: عبدي إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة، أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك، لئن نجيتني من النار لأعترفن بذنوبي وخطاياي، فيجوز الجسر. ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار، فيوحي الله إليه: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي إن لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا، فيقول يا رب أرني بينتك، فيستنطق الله جلده بالمحقرات، فإذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم، فيوحي الله إليه عبدي أنا أعرف بها منك، اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يقول هو أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه. أخرجه الطبراني في الكبير وضعافه الألباني. ورواه ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله ابن عقيل الثقفي عن يزيد بن سنان به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني أي قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول يا رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها ولا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أي أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. وأصر القطع وإنما هو يصرك عني، أي يقطعك عني من مسألتي، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أي يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك، قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وفي صحيح البرقاني من حديث أبي سعيد الخدري نحو هذه القصة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله ونحن نسوقه بتمامه من عنده وهو بإسناد مسلم سواء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين، وإن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها، فقال الله عز وجل
هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فقال لا وعزتك. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر أخرى، فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال فقال هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ قال لا وعزتك. فيقدمه إليها فيمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها فتبرز له الجنة، فيقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فأكون نجاف الجنة، وفي رواية تحت نجاف الجنة أنظر إلى أهلها. فيقدمه الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول أي رب أدخلني الجنة، فيدخله الجنة. فإذا دخل الجنة قال هذا لي، فيقول الله له تمنى. قال فيتمنى ويذكره الله سل كذا وكذا. فإذا انقطعت به الأماني قال الله ولك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقال له لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت ربي. فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال فأعلاهم منزلة؟ قال ذلك الذي أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا آخر من يدخل الجنة، تسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الباب 69، وهو باب جامع فيه فصول منثورة لم يذكر فيما تقدم من الأبواب. فصل في لسان أهل الجنة. قال ابن أبي الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثني رواد بن الجراح العسقلاني قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم جرد مرد مكحل. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة والضياء في صفة الجنة، وسنده ضعيف وله شواهد تقوي. وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسان أهل الجنة عربي. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وفيه الواقدي وهو متروك، وروي عن ابن عباس مرفوعا مثله. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وهو حديث موضوع. قال عقيل قال الزهري لسان أهل الجنة عربي. وهذا الأثر عن الزهري أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وسنده إلى الزهري صحيح. ولم يرد دليل صحيح يبين اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، ولهذا يتعين السكوت عن هذه المسألة وعدم الخوض فيها وتفويض علمها إلى الله تعالى والانشغال بما يترتب عليه عمل ينفع في تلك الدار. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بيان اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، والوارد في ذلك حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في احتجاج الجنة والنار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي رواية أخرى: تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. والضعفاء والمحتقرون هم سقط الناس، وعجزهم هم العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها وتحصيل الثروة والشوكة. فقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله سبحانه للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. الحديث في الصحيحين. فصل في أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا دون النار. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وفي لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا مما يشاء. وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد، أما هذا اللفظ فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده. فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ولا يظلم الله أحدا من خلقه. فصل في امتناع النوم على أهل الجنة. روى ابن مردوية من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. وذكر الطبراني من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل: أينام أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وهو حديث منكر. فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منه. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني في الأوسط، وابن عبد البر في التمهيد، وجود إسناده ابن عبد البر، وصحح إسناده ابن كثير والبوصيري، وحسنه الألباني. فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. قال تعالى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. كذا قرأها أبو عمرو بن العلاء، وقرأها الجمهور بالإفراد. وهذا سيحتاجه الإمام المصنف رحمه الله بعد حين، هذه القراءة، وكذا ما يكون من قراءة الجمهور: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. هكذا قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وهي من القراءات العشر المتواترة. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال: وما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين. أخرجه البزار وابن مردوية وابن عدي في الكامل، والطحاوي في المشكل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وصححه الألباني. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وذكر ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شريك: أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجه وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق بهم. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، إلى آخر الآية. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير، وقال: لم يروه عن سالم إلا شريك، تفرد به ابن غزوان، وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن غزوان، وهو متهم بوضع الحديث. قال الألباني: موضوع. وقد اختلف المفسرون في الذريات في هذه الآية، هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان، على ثلاثة أقوال. واختلافهم مبني على أن قوله بإيمان حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين. فقال طائفة: المعنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمانهم، فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به، ألحقناهم بهم في الدرجات. قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ وأتبعناهم ذرياتهم، فجعل الفعل في الاتباع لهم. قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال: ومن ذريته داود وسليمان، وقال ذرية من حملنا مع نوح، وقال وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وهذا قول الكبار العقلاء. قالوا ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. هذا موقوف صحيح، فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم، ولكن لم يكن لهم أعمال ليبلغوا بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها. قالوا وأيضا فالإيمان هو القول والعمل والنية، وهذا إنما يمكن من الكبار. وعلى هذا فيكون المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه، إذ هذا حقيقة التبعية، وإن كانوا دونه في الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقرارا لعينه وتكميلا لنعيمه. وهذا كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدرجة تبعا، وإن لم يبلغن تلك الدرجة بأعمالهن. وقال طائفة أخرى: الذرية هاهنا الصغار، والمعنى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء، والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغين. ويكون قوله بإيمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين، أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء. قالوا ويدل على صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب، فإنهم مستقلون بأنفسهم، ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم. ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم، ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة آبائهم، وهلم جرا إلى يوم القيامة، فيكون الآخرون في درجة السابقين. قالوا ويدل عليه أيضا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجة كما جعلهم تبعا في الإيمان، ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعيا بل هو إيمان استقلال. قالوا ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين، وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن لم تكن لهم أعمالهم كما تقدم. وأيضا فالحور العين والخدم في درجة أهاليهم وإن لم يكن لهم عمل، بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعماله. وقالت فرقة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار، لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب. قالوا والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأبي، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي آباءهم. والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي، فمن وقوعه على التبعي قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق صغيرا جاز. قالوا وأقوال السلف تدل على هذا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عيونهم، ثم قرأ هذه الآية. وهذا صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم وتكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر به عينه وإن لم يبلغوا ذلك. وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا، ذكره ابن المنذر في تفسيره. وقال الشعبي: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة، أخرجه الطبري في التفسير وسنده صحيح عن الشعبي. وقال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهم: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء. وهذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئا. أخرجه هناد في الزهد والطبري في التفسير، واللفظ له يعني عند الطبري بهذا اللفظ وسنده صحيح. قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين، أن القراءتين كالآيتين، فمن قرأ واتبعتهم ذريتهم فهذا في حق البالغين الذي يصح نسبة الفعل إليه، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن قرأ أتبعناهم ذرياتهم فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله آباءهم في الإيمان حكما، فدلت القراءتان على النوعين، وهذا سبب إتيانه بتلك القراءة في صدر هذا الفصل. قال: قلت: واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر، لئلا يلزم السواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم. فصل في أن الجنة تتكلم. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، وهو متفق عليه. وكذا قوله: قالت الجنة: يا رب قد اضطردت أنهاري وطابت ثماري فعجل علي بأهل، هذا ضعيف وقد تقدم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي: أخبرت أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: تزيني، فتزينت، ثم قال لها: تكلمي، فتكلمت، فقالت: طوبى لمن رضيت عنه. أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم، وسنده صحيح. وقال قتادة: لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي، فقالت: طوبى للمتقين. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وسنده ضعيف جدا. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أن الجنة تزداد حسنا على الدوام. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طوبى لأهلك فتزداد ضعفا حتى يدخلها أهلها. ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والآجري في الشريعة، وأبو نعيم في صفة الجنة، ومداره على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وهو في الإسناد كما مر. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد. فهذا يدور الحديث عليه في طرقه وهو ضعيف. فصل في أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن. قد تقدم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في ذلك، وهو حديث حسن. وكذا تقدم قول الحوراء لامرأته في الدنيا: لا تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا. وحديث أكرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحوراء: اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك. وهذا موضوع، وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الداراني قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إذا نزلوا فهو يصلي، وإن أكلوا فهو صائم، فصبر عليه رفيقه ذاهبا وجائيا، فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرفة من زبرجد وشرفة من ياقوت، وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تثنت، فقالت: جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليه في طلبي، فهذا الذي تراه في طلبها. قال أبو سليمان: هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها؟ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. رواه النسائي في الكبرى والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم، وصححه الألباني، وأصله في الصحيح بدون ذكر الموت. وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقال: الموت عرض، والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح. وهذا لا يصح، فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة له، وينشئ من الأجسام أعراضا، كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما. العرض هو ما يكون بالشيء وليس أصيلا فيه، فهو يكون على الماهية. فتأتي هذه الأعراض التي تلحق بالأشياء من الألوان والطول والقصر وما أشبه، فهذه كلها أعراض لا مادة لها، ينشئ الله تبارك وتعالى منها أجساما، ينشئ سبحانه وتعالى أيضا من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجسام. فالأقسام أربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين، ولا شيئا من المحال، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه، فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح، وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح، ولم يهتدي الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه، وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساماً يجعلها مادة له، كما في الصحيح عنه: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان، رواه مسلم. فهذه هي القراءة، ينشئها الله سبحانه غمامتين. وكذلك قوله في الحديث الآخر: إنما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتكبيره وتهليله، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن. ذكره أحمد وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني في الدعاء والبزار وكذا أبو نعيم في الحلية من حديث النعمان بن بشير وهو صحيح. وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. وهذا حقيقة لا خيال، ولكن الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة. وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟ أنشأ الله سبحانه منه نورا يسعى بين أيديهم، فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص، فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وشارة حسنة، فيقول له: من أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ الصدق، فيقول له: أنا عمله، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وشارة سيئة، فيقول: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ السوء، فيقول له: أنا عمله، فينطلق به حتى يدخله النار. أخرجه الطبري في التفسير وهو مرسل صحيح الإسناد. قال مجاهد: مثل ذلك، كما أخرجه الطبري في التفسير بلفظ: يكون لهم نورا يمشون به، وهو صحيح عن مجاهد رحمه الله. وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة. فذلك قوله: يهديهم ربهم بإيمانه. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلازم صاحبه ويلاده، يعني يسير بجانبه. وفي بعض النسخ: فيلازم صاحبه ويلازه، بمعنى المقاربة والملازمة حتى يقذفه في النار، أخرجه الطبري في التفسير. وقال ابن المبارك: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال: علموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه، فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل لا، قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن عدي وابن أبي حاتم في التفسير وسنده صحيح. وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام، ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته. فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. وفي رواية: التسبيح والتكبير كما تلهمون، بالتاء المثنات من فوق، أي تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس. فصل في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآيات وقد تقدم الكلام عليه. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس يرفعه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمع جميعا، فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم، يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فدعونا الله فغفر لنا. تقدم وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وضعفه الألباني. وإذا تذاكروا ما كان بينهم، فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع، فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم، والله المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب السبعون في ذكر المستحق لهذه البشرى دون غيره. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال في الجنة أعدت للمتقين. وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10 الآيات. أخرجه أحمد وعبد بن حميد وعبد الرزاق والترمذي والنسائي في الكبرى وصحح سنده الحاكم والبغوي ومداره على يونس ابن سليم الصنعاني وهو مجهول ولذا ضعفه الألباني. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله وبشر المؤمنين. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا في القرآن كثير مداره على 3 قواعد إيمان وتقوى وعمل صالح خالص لله على موافقة السنة. فأهل هذه الأصول 3 هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها وهي تجتمع في 2 إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلق وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون، ويرجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب سبحانه وتعالى في محابه، ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به إيجاباً واستحباباً، كالإيمان بأسماء الرب وصفاته وأفعاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل كما قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وكأنه أخذ هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. أخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه وضعافه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاها الأشعري عنه، ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد كما حكاه عنهم بلفظه في مسائله المشهورة. وهذا هو ما يقال له اعتقاد حرب الكرماني، وهو حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. قال في اعتقاده أو في عقيدته: ذاكراً إجماع أهل السنة، هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين به المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد، وهو إسحاق بن راهوية، ومذهب عبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوله. ثم شرع في بيان العقيدة أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شك، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الألفاظ كلها وردت عن السلف ونقلها رحمه الله تعالى. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل هو قول الكرامي فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ولعله يريد بذلك مرجئة الفقهاء. ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. وبه قالت الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة: فالإيمان عندهم هو المعرفة في القلب، وقد يقولون هو تصديق القلب. قال حرب رحمه الله: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله عز وجل. قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوزه قضاؤه. بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة، علم منهم المعصية وخلقها وخلقهم له، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم له، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، وهو قول القدرية المعتزلية وغيرهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، وأي افتراء أكبر على الله من هذا؟ ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك صراحة. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكل. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجل، وهو قول القدرية المعتزلية، يزعمون أن المقطوع قطع عليه أجل، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء، ولا نشهد على أحد من أهل الجنة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث فيروى الحديث كما جاء، ولا ننص الشهادة، أي ولا نشهد على معين، ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي، ولا ننص الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. والكف عن أهل القبلة يعني من اعتقاد أهل السنة ومما أجمعوا عليه الكف عن أهل القبلة، فلا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي فنصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، هو أكذب الكاذبين. وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه وعن نبيه وعن ربه وعن الجنة وعن النار. الذي في مسائله ويرى مقعده من الجنة والنار. قال: ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترده أمته وله آنية يشربون بها منه. والصراط حق، يوضع على سواء جهنم ويمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك. والميزان حق، توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن. والصور حق، ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. واللوح المحفوظ حق، يستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقهما للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة كما في حديث الأوعال، وقد ضعفه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، وهو يعلم ما في قعر البحر، ويعلم منبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الرمل والحصى والتراب، وعدد مثاقيل الجبال، وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء. هو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم به. فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن. إن احتج مبتدع مخالف بذلك فقل إنما يعني بذلك العلم، يعني المعية العامة التي هي الإدراك والعلم والإحاطة، إنما يعني بذلك العلم، لأن الله جل وعلا على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، هو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه قال وله حد، والله عز وجل سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى ولا يسهو، قريب رقيب لا يغفل، ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح، ويحب ويكره ويبغض، ويرضى ويغضب، ويسخط ويرحم، ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم، ويعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز وجل. والقرآن كلام الله تعالى تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. وكلم الله موسى تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، وهذا القول بهذه الصيغة مأثور عن طائفة من التابعين، وليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني هم لا يتحدثون بمثل هذا الاتساع. وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما. والرؤيا من الله، وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغثا، فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف. فالرؤيا تأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والدولابي في الكنى وهو ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا من الله، متفق عليه. وذكر محاسني ما زال يسرد قواعد العقائد السلفية النقية التي هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في جمل من العقيدة التي نقلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وجعلها خاتمة لحاد الأرواح، وترك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملا وأصولا منها، قال وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم، أو تنقص أو طعن عليهم، أو عرض بعيبه، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب عاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. أخرجه الطبراني في الأوسط، والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، وهو ضعيف. هو في هذه الدواوين من دواوين السنة، وقد خرجه بعضهم على ما يتعلق بالأنصار، فظن أن الحديث هو ذاك، أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ولكن هذا أول حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة، ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه، أي حرم طلب المال من وجهه، فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال وقد أحلها الله عز وجل ورسوله. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والتابعين وتابعي التابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف، إلى أن قال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا: قلت: حرب هذا وصاحب أحمد وإسحاق، وله عنهما مسائل جليلة. وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها. ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب، ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب مرارا. وجمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا، وبالله التوفيق. ما أعظم عقله رحمه الله، وما أشد إدراكه وفهمه في مطلع كلامه وفي صدر كتابه، ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ثم ذكر ما ذكر من نعيم الجنة على حسب ما فصل مما مر بحول الله وقوته. ثم بعد ذلك ذكر سؤالا: من الذي يستحق هذا النعيم ومن الذي يوعد به؟ ثم ذكر الذين يتبعون الكتاب والسنة بإخلاص وتجرد. وهذا ملخص ما ذكر فيما نقل عن حرب الكرماني رحمه الله تعالى. فحرف المسألة يدور على أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا النعيم المقيم إنما أعد للصالحين المتقين المتبعين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود أقواما عن حوضه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له لا تدري ما أحدثه بعدك. فالبدعة تؤدي إلى هذا الحرمان الكبير العظيم في الصد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فصل. ونختم هذا الكتاب بما ابتدأناه به أولا، هو خاتمة دعوى أهل الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال حجاج عن ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهون قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا ربهم، فذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخرجه الطبري في تفسيره. وقال سعيد عن قتادة: قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يقول ذلك قولهم فيها وتحيتهم فيها سلام. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره بسند صحيح. وقال الأجدعي: سمعت سفيان هو الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به. أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح. ومعنى هذه الكلمة تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. وذكر سفيان عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله فقال: تنزيه الله عن السوء. أخرجه الطبري في التفسير مرسلا بإسناد لا يقوم. وسأل ابن الكواء عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم، ومداره على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولم يصرح في هذا السند بالتحديد. وقال حفص بن سليمان: حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. ذكره الطبري في تفسيره، والبيهقي في الأسماء قال الشيخ شاكر: هذا خبر لا يقوم به إسناد. فأخبر تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا قالوا سبحان الله، وعن آخر دعواهم عندما يحصل لهم وهو قولهم الحمد لله رب العالمين. ومعنى الآية أعم من ذلك، والدعوة مثل الدعاء، والدعاء يراد به الثناء ويراد به المسألة. وفي الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان وحسنه الألباني. فالدعاء هاهنا دعاء ثناء يلهمه أهل الجنة، فأخبر سبحانه عن أوله وآخره، فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونهما كما يلهم النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة تسقط عنه، ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة اللهم إشارة إلى صريح الدعاء، فإنها متضمنة لمعنى يا الله، فهي متضمنة للسؤال والثناء. وهذا هو الذي فهمه من قال إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم، فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع أنهم قصروا به، فإنهم أوهموا أنهم إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح وآخره الحمد. وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كإلهام النفس، فلا تختص الدعوة المذكورة بوقت إرادة الشيء، وهذا كما أنه الأليق بمعنى الآية فهو الأليق بحالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا أنهى كتابه رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ على يمين النسخة بخط الناسخ ما يلي: ذكر المؤلف رحمه الله أنه فرغ منه عشية عرفة عند الثلث الآخر من الليل سنة 45، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وبحث وتعليق على كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد 12 من ربيع الأول سنة 38 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 11 ديسمبر 2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 30 ربيع الأول 38 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 29 ديسمبر 2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وشرك وبدعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.